السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب فضل الزهد في الدنيا، وعنه أي عن أبي سعيد الخدري بالسند المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قوله تعالى فاتقوا الدنيا واتقوا النساء من عطف الخاص على العام، فالدنيا عامة والنساء خاصة، وهي أكبر فتنة تواجه الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، عندما انصحح الخبر. ففتنة النساء خاصة بالرجال، أما فتنة المال عامة تعم الرجال والنساء والكبير والصغير. هذا وهذه الفتنة عياذا بالله تزداد بين يدي الساعة يوما بعد يوم. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكثر الهرج ويقل العلم ويشرب الخمر ويكثر الزنا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، فيكون أمثلهم من يقول لصاحبه: لو استترت وراء هذا الجدار. فعياذا بالله من هذه الفتنة. والحمد لله لم تذكر فتنة إلا ولها علاج أرشد إليها ربنا في كتاب أرشد إليه ربنا في كتابه أو رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. من الإرشادات أو من العلاجات التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى الزواج. فنادى في الشباب: يا معشر الشباب، هذا نداء من النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة إلى بالزواج. وكذلك فإن ربنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولدفع هذه الفتنة سلك الصالحون فيها مسلكا حاسما قويا، فبادروا بالزواج. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة رضي الله عنها تكبره بنحو من 15 عاما، وكانت قبله تزوجت برجلين، وهذا من أجل إعفاف نفسه صلى الله عليه وسلم. ورضي موسى عليه السلام بأن يعمل أجيرا لمدة 8 سنوات من أجل إحصان فرجه صلى الله عليه وسلم، لأن الزلة في هذا الباب عياذا بالله تنكد على الشخص دنياه كما تنكد عليه في آخرته، وتتسبب في أمراض وأوبئة وفقر وابتلاءات وعداوات لا تكاد تنتهي. فكم من فتنة اشتعلت بين قبائل بسبب النساء، فالحذر الحذر منها، فهو نبيكم يحذركم، نبيكم يحذركم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. في الرواية الأخرى: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وصدرت الشهوات بها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره، فصدرت الشهوات بشهوة النساء. فعلى المسلم الكيس العاقل الفطن أن يحافظ على نفسه أمام هذه الفتنة التي لا تترك شيخا ولا شابا ولا كهلا، بل تعصف بالناس، خاصة في هذه الأزمنة التي يسعى فيها الملاحدة من طريق وأهل الكفر من طريق آخر لغزو بلاد المسلمين بما يبثونه من أفلام فيها قبائح ومنكرات وإثارات تحرك الكهل الشيخ الكبير الطعن في السن فضلا عن الشاب. فجدير بكل مسلم أن يراقب الله في نفسه وأن يبادر بدرء هذه المفسدة عن نفسه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الباقية الخالدة لو كانوا يعلمون. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال عنه، أي عن أنس أيضا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله عند القبر، خلاص أهله وماله رجعوا، ويبقى عمله. وصدق الله إذ يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جدير به أن يتأمل، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم واحد كان في الدنيا يؤتى به يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهو أبأس واحد في الدنيا، ومع ذلك بمجرد يصبغ صبغة واحدة في الجنة تنسيه الصبغة كل شقاء مر به في حياته. والآخر الذي كان منعما يصبغ صبغة واحدة في النار تنسيه كل نعيم تنعمه في الدنيا، مجرد صبغة واحدة. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هكذا الحياة الدنيا، تضع إصبعك في الماء وتخرجه، خرجت بشيء ما خرجت بشيء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته، الناس كنفته يعني أن الناس يحيطون به، فمر بجدي أسك ميت فتناوله، فأخذ بأذنيه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قوله كنفه أي عن جانبيه، والأسك الصغير الأذن، كل هذا لبيان تفاهة الدنيا وحقارة هذه الدنيا. ولكن يمكن توظيفها لآخرتك، يمكن أن توظفها لآخرتك فتأخذ منها ما يعينك على أمر آخرتك. وقد ذكر أهل العلم وجهين في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فمنهم من قال: استمتع بالمباح لك من الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه رآه متبائسا، قال: هل عندك مال؟ قال: نعم عندي مال. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت: عندي إبل، عندي خيل، عندي غنم، عندي بيوت، عندي أراضي، عندي من كل صنوف المال. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. فهذا وجه، ومن شواهده: أما بنعمة ربك فحدث. والقول الآخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي خذ من دنياك ما يعينك في آخرتك، يعني استغل دنياك ووجهها لصالح نفسك في آخرتك. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، مثلا تنشئ مساجد، مثلا تتصدق على فقراء، على أيتام، تجهز غزاة في سبيل الله، تساعد على نصرة دينك، تقيل عثرات المتعثرين، تسد دينا عن مدين، تفرج كربة مكروب. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ من دنياك ما تستغله لآخرتك. فليست الدنيا مذمومة إلا لمن اغتر بها ونسي الآخرة، أما من وظفها لآخرته كما يفعل أهل الصلاح، يستغلون حياتهم فيها في طاعة الله، في التسبيح، في التحميد، في الإصلاح بين الناس، في الدعوة إلى الله، في غير ذلك من أبواب البر والخير، فغنموا دنياهم. ولذلك في الحديث عندما تغاضى عن بعض الخلل في السند: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك نهى النبي عن تمني الموت. لماذا؟ قال: إما محسنا فيزداد، لو أنت محسن وعلى قيد الحياة كل يوم الحمد لله، تصلي، تصوم، تذكر الله، تتصدق، تحسن، ولو أنت مذنب تستغفر، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. فنأخذ من دنيانا ما نستعين به على آخرتنا. عن أبي ذر قال رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، والحرة الحجارة السوداء شديدة السواد، شديدة السواد. فاستقبلنا أحد، قال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. كلمة لبيك يجوز استعمالها للأشخاص، يناديك شخص تقول لبيك، كلمة شائعة عند العرب، لكن استعمالها في بلادنا مصر نادر. نادر إذا ناداك شخص وقلت له لبيك، لكن هناك عدد دول كلمة لبيك سهلة على ألسنتهم، تناديه لبيك لبيك. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه 3 أيام وعندي منه 100 دينار، عفوا وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا، يعني يمين خذ خذ يوزع، هكذا يقول أبو ذر، الرسول يقول لأبي ذر عن يمينه وشماله ومن خلفه. ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ليس قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق بمعارض لبعض الأحاديث التي وردت في هذا الصدد، كحديث أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا تعارض، لأن قوله دخل الجنة لا يعني أنه لم يدخل النار، إنما سيدخل الجنة حتما، لكن قد يعفو الله عنه ولا يؤاخذه، وقد يعذب في النار بقدر جرائره وبعد ذلك يدخل الجنة، فلا تعارض. فقول لما قال دخل الجنة، نعم دخل الجنة، ليس فيها أنه لن يدخل النار، ليس فيها أنه لن يدخل النار. هذا الوجه ووجه جيد للجمع بين أحاديث كثيرة على هذا الغرار، وأستطيع أن نصيغ بصياغة موجزة طريقة الجمع بين حديثين: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يدخل الجنة قاطع. قاطع يقول لا إله إلا الله، قاطع رحم يقول لا إله إلا الله ويصلي، فهل نطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع، أو نطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ الخوارج أخذوا بالاتجاه الأعسر، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. المرجئة قالوا يدخل الجنة وإن لم يعمل، وكل استدل بأدلة، لأن الدليل في صف الفريقين، لكن كل عزز بأقوال بأدلة أخر. يعني المرجئة مثلا قالوا فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، والخوارج استدلوا بأدلة أخرى، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل استدل بالدليل بأدلة أخرى غير هذا الدليل. وتوسط أهل السنة فقالوا: أولا لا بد هنا من قيد، سواء قلنا دخل الجنة أو قلنا لا يدخل الجنة، ألا وهو مشيئة الله، دخل الجنة إن شاء الله أو لا يدخل الجنة إذا أراد الله، لابد، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعد التمسوا تأويلات، منها أنه لا يدخل مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له، وإلا إذا غفر الله له انتهى الموضوع، لكن إذا لم يغفر الله له لا يدخل مع الداخلين الأولين، لأن دخول الجنة مراحل، هناك السابقون، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، جعلنا الله إياكم منهم، ثم الذين لونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. في الحديث الآخر أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الملك والجاه والمال ومحبوسون، فهو دخول مرحلي. فإذا قلت لا يدخل، من الممكن أقول لا يدخل مع الداخلين الأولين. الوجه الثاني أنه لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام. الجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فقد يحمل نفي الدخول على جنان معينة، بهذا جمع العلماء والله أعلم. قال: أنتم تعرفون قصة أبي ذر في هذا الصدد مع معاوية. عن أبو ذر رضي الله عنه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. فبهذا أخذ أبو ذر رضي الله عنه وقال وأظهر رأيه في هذا أن المال الزائد عن الحاجة لا بد أن يخرج، وجار بمذهبه في الشام في إمرة معاوية رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه كان أيضا سار في اتجاه في التعامل مع الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية: هذه ليست فينا، هذه في أهل الكتاب اليهود والنصارى. أبو ذر قلب المسألة وقال فينا وفيهم، لكن أضاف شيئا وهو أنه يجب إخراج المال الزائد، واحتدمت المشكلة بينهما. وكان أبو ذر يجلس في المسجد، فكما قال علقمة أنه أتى وهو جالس في المسجد، أو غير علقمة، أتى أبو ذر وكما قال رأيت رجلا خشن، ليس يعني خشن خشن، رأيت رجلا خشنا الثياب رثة وهو جالس في المسجد، والناس هجروه أو كأنهم هاجرين له. فذهبت إليه وقلت له: ما لي أرى قومك قد شنفوك، يعني زاهدين فيك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هؤلاء لا يعقلون، إني سمعت رسول الله يقول: بشر الكانزين برطف من نار يوضع على سلمة ثدي أحدهم فيخرج من ظهره، ويوضع على ظهره فيخرج من سلمة ثديه، ولكنهم قوم لا يعقلون. وذكر المسألة، فالتف بعد ذلك حول أبي ذر مجموعة من الناس، واشتهر الأمر أمر الخلاف، فاستدعاه عثمان لما اتسعت دائرة الخلاف. فأمر عثمان أن يستقر في بيته، لكن كما هي عادة أبي ذر أنه يجهر بكل ما يعرفه، فجهر بالمسألة، كل من يأتي يسأله ما سبب الخلاف بينك وبين معاوية يذكر الخلاف، خشي عثمان رضي الله عنه من الفتنة، فأمره قال إن شئت أن تذهب إلى الربذة، فقال أفعل يا أمير المؤمنين، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر اسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي، فسمعا وطاع وذهب إلى الربذة، فمكث فيها حتى مات رضي الله عنه. بعد ذلك كما لا يخفى عليكم أن الناس انقسموا في شأن أبي ذر حتى بعد موته، فحتى بعد موته فلا يخفى عليكم أن الشيعة تكفر جل الصحابة إلا عليا رضي الله عنه وعمار وابن عباس وأبا ذر وحذيفة، يكفرون عددا كبيرا إلا قلة قليلة من الصحابة. فجاء الاشتراكيون في زماننا يثيرون مسألة أبي ذر الغفاري، فيقولون بناء على قصة أبي ذر وسيرة أبي ذر إنه إمام الاشتراكيين، وأنه يلزم أن يؤخذ المال من الأغنياء، المال الزائد، ويعطى للفقراء. فجاء جمال بن عبد الناصر في هذا الصدد ووضع القوانين التي ما زال الناس يعانون منها للآن، فقال إذا أنت رجل إقطاعي، سماه إقطاعي، عندك 1000 فدان تأخذ منك 950 فدان ويبقى لك 50 إن كنت ستزرعهم فواكه، أما إذا كنت تزرعهم شيء غير الفواكه أيضا ففيها مشكلة، المستاجر لا يخرج من السكن باختياره، صاحب مصنع أنت يؤمم المصنع، فوضع من بنود هذه الثورات المشؤومة التي منها ثورات عموما، وضع منها التأميم، تأميم الممتلكات، عندك مصنع. وأعرف عددا كبيرا من الصالحين في مدينة جنبنا المحلة الكبرى أممت مصانعهم، يعني كدوا فيها طيلة حياتهم، وبعدها يقيلهم عن المصنع جانبا ويعينهم مديرا للمصنع، وبعد ذلك يكتب عليه حضور وانصراف وغياب كشأن وشأن زائر الموظفين، وأخذ أموال الناس بالباطل ووزعها بهذه الطريقة. والله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. ونحن نعرف أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جهز 300 بعير بعتادها بسلاحها بمطعمها بمشربها بمطعم ركابها ومشربهم، وحفر بئر روما، ومع ذلك كان في الصحابة من لا يجد إلا إزار ليس له رداء، وما أمر النبي أن يقتطع رغما وعنوة من هذا لذاك. فالشاهد أن الاشتراكيين يتشدقون بأن إمامهم هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ويقول أبو ذر رضي الله عنه وإمام، لكن مجتهد، ويشاء الله سبحانه أن يكون من الصحابة من اجتهدوا في مسائل وجانبهم سائر الصحابة في هذه المسائل التي رأى جل الصحابة أنهم جانبوا الصواب فيها، كما لا يخفى عليكم من قصة أبي طلحة وأن البرد لا يفطر الصائم، من منع عمر للتمتع في الحج، منع عثمان التمتع في الحج، وضوء أبي هريرة أحيانا إلى الآباط، منها مسألة أبي ذر رضي الله عنه. فمعاوية رضي الله عنه أخذ جانبا، وهو أن الآية ليست فينا إنما هي في الكتاب، وأبو ذر قال تخرج جميع المال الزائد، والجمهور على التوسط الآية فينا وفيهم. وكل مال أدي زكاة فليس بكنز. والنبي لما سئل ماذا فرض الله علي من الزكاة فبين، قيل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، إلى سائر الحقوق التي قد تأتي متعلقة بهذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، يعني أدخره لدين عندي. ذلك الرسول أحيانا صلى في جماعة وخرج مسرعا بعد الصلاة، قام لمجلس المجلس انتظار الصلاة قام مسرعا، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من شدة سرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال ذكرت تبرا عندي من تبر الصدقة، ذهب من ذهب الصدقة، فأحببت أن لا يبيت عندي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن الرسول كان يبادر بإخراج الزكوات لمستحقيها. ولا يخفى عليكم أن معاوية اختبر أبا ذر في هذا الصدد، وقد تقدم أرسل معاوية صرة فيها فضة، مال من الدنانير، صرة كبيرة، لأبي ذر خذ هدية، هدية من أمير المؤمنين، فأخذها أبو ذر وأنفقها في نفس الليلة، أخذ ما يحتاجه وأنفق. فمعاوية أراد أن يعرف ما الموضوع، فأرسل إليه الرجل وقال يا أبا ذر أنا أخطأت، أمير المؤمنين كان أرسلني إلى شخص آخر، فجئتك بالمال حتى ينظر هل المال معه وأنه أو أنه يتكلم بما لا يعمل. فقال أبو ذر قد أنفقناه، وإذا يسر الله لي مال آخر فمالكم في ذمتي، رضي الله تعالى عنه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي هريرة، انظروا إلى من هو أسفل، إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث يطمن القلب أيها الإخوة، ترتاح أنت الآن، تقول أنا ما عندي سيارة والناس عندها سيارات ويركبون ويروحون ويجيئون، لكن أنت عندك عافية. انظر إلى المريض المصاب بالسرطان، ستشكر الله على ما أنعم به عليك من النعم. إذا نظرت إلى أعلى لن تنتهي ولن تسلم من الحساد، وكلما ترقيت ازداد حسادك، تنتفخ كالبالونة وثقب ودمرت. فكما قال بعض السلف، وأورد الأثر الترمذي في سننه أنه قال جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي وجلست الفقراء فاسترحت. يعني يصور نفسه أنا ألبس ثوب طيب من وجهة نظري ممتاز، ما كنت أحلم به، ثوب الوردة المائية، ثوب طيب وممتاز، فأخرج وأنا سعيد، أجد واحد لبس ثوب الدفة، أنظر لسبيل أزدري النعمة، أزدري النعمة. أركب، كنت أمشي على رجلي، ربنا يسر لي بسيارة فيت، أذهب للأغنياء أجد السيارة مرسيدس، يخرجوا لسانهم يسخرون مني. قلت أذهب إلى الذي عنده دراجة، الذي عنده دراجة أذهب أجلس معه، قلبي استراح، قلبي يستريح. وجلست الفقراء فاسترحت، يعني تجالس الغني كلما جلست هو سري بالثوب، تحمد الله عليه، تجد ثيابك بالنسبة له صلوق. وليس كل الأغنياء طيبون، فمنهم من يسخر منك، ومنهم من يستهزئ بك، ومنهم من همز اللمزة يخرج لسانه، وأنت سعيد بسيارتك وإن كانت فيت، وسعيد بثوبك وإن كان جبردين، لغير لا يجد ثيابا. فهكذا قال الرسول، وهو من الحديث التي يطمئن الله بها القلب. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وذلك يا إخوة يشرع زيارة الفقراء، تشرع زيارة الفقراء، تشرع زيارة المساكين. اذهب إليهم في بيوتهم، اذهب إليهم في بيوتهم، تفقد أحوالهم، ترجع وربنا سبحانه أصلح لك قلبك. اذهب في هذه الأيام، ونحن أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير، تذهب والله في هذه الأيام تجد أقواما، أنت لك سقف يكنك، سقف يمنع عنك المطر، وهم ما زالوا في اللمبة، ليس عندهم كهرباء، والماء يصب من فوق الأسقف عليهم وهم نيام. فتحمد الله على ما أنت فيه من النعمة وعلى ما أنت فيه من الستر. أتنا ببعض الخشب يشعلون النار فيه ويجلسون كالأفراخ حول الخشب يستدفئون به، إلى أن يجد أحدهم غطاء فوق الغطاء الذي عنده من شدة البرد. فلذلك زيارة هؤلاء الفقراء وتتبعهم بغض النظر على المتسولين الذين يتسولون ويسألون الناس إلحافا، أما هذا الصنف من الناس الذي لا يسأل الناس إلحافا، زوره في بيته، زور المرضى، زور المرضى وعدهم، سترى أن نعم الله عليك كثيرة، فمن ثم تشكر، إذا شكرت ازداد فضل الله عليك. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نكثر من زيارة الفقراء والمساكين كما كان الأئمة والسلف يفعلون. وكما تقدم أن علي بن الحسين رضي الله عنه عنهما، علي بن الحسين زين العابدين، مر بقوم من الفقراء فسلم عليهم فردوا السلام وقالوا تعالى يا صبت رسول الله كل معنا، فنزل يأكل معهم كسرات من الخبز القديم اليابس ويظهر تلذذا في أكله لهذا الخبز المكسر، وجلس معهم وأنسهم وأحب مجلسهم، ثم قال لهم كما أجبتكم فأجيبوني، لي عليكم حق كما أن لكم علي حق، ودعاهم وأكرمهم وبالغ في إكرامهم، فدعوا له صالح الدعوات. فيلزم لنا، يلزمنا أن نواسي الفقراء والضعفاء والمساكين والمرضى، وهذا هدي رسولنا ورسل الله الكرام. قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.